يقول الكثير من العلماء الأجلاء من الشيعة بأن ظهور الإمام الحجة أصبح غريبا جدا، حتى أن بعضهم يحدد نقطة معينة بظهور الشيخ، يقولون بأن كل العلامات الصغرى قد ظهرت، وبقية العلامات الكبرى مصافرة للخروج. ما رأيكم في المصنفات من الأحاديث بالنسبة إلى ظهور الإمام عليه السلام؟ إنه في علامات لا بد من تحققه وظهوره، مثل خروج السفياني ويمكن ان يكون بعض العلامات غير ضروري. وعلى اي حال إن هذه المسألة من المسائل المهمة، وهذا يختص بإشراف كامل من قبل شخص حتى يشوف ويعلم مدة معينة من ظهور الإمام عليه السلام. والأفراد الذين قائلون بالظهور ومدة الظهور ويعينون وقت لذلك، حتى الآن أنا لم أرى الصدق والحقيقة في كلامهم إطلاقا، بل كل من قال بهذا أخطأ خطأ جديا، حتى أن بعض الأعابد الموجودين فعلا وكثير من الناس كانوا يظنون أنهم يعلمون أشياء ويعلمون بعض المصائر الخفية. أنا سمعت منهم بعض المصائر في هذا الموقف وأنهم أخطأوا، ولم يأتوا بشيء واقعي. والسبب الأصلي في ذلك أن القضاء والقدر وأن مشيئة الله تعالى وإرادته حيث طلع من عالم القضاء الكلي، وعند نزوله في هذا العالم يمكن أن يتصادف ويصادم مع الأحكام الأخرى، بحيث يؤثر ذلك في هذا. وسلام يضرب المثال أن قضاء الله تعالى على أن يموت هذا الشخص في هذا المدة المعينة، وفي نظام العالم في أحكام وقوانين حسب إرادة الله تعالى ومشيئته، هذه الأحكام والقوانين يجب صرف هذا القضاء الكلي من بعض المصائب مثل صلة الرحم والإنفاق للفقراء والملاطفة باليتيم وعيادة المرضى وخدمة المؤمن ورفع احتياج المؤمن، كلها من القوانين التي يؤثر في طول العمر. فإذا كان هذا الشخص مثلا الله تعالى أجرى عليه أن يموت في هذا الموقف مثلا يوم السبت، إذا أنفق يمكن هذا الإنفاق يرد هذا الرقم، هذا كلها بمشيئة الله تعالى. فعلى هذا ينفق من ناحية ويذنب من ناحية أخرى، هذا الذنب يوجب تأجيل موته وهذا الإنفاق يرده، وبعد يصل الرحم وهذا صلة الرحم يوجب طول عمره، وبعد يصبر من خطأ هذا الخطأ يوجب قصر عمره. كل هذه المصائل التي مشتغلين بهذه الأفعال والأعمال هم يتصادمون ويتضاربون بعضهم على بعض حتى يتحقق القضاء الذي لا بد أن يجري في هذا العالم. كما احنا نشوف الأخبار والتواريخ أن نبي عيسى بن مريم على نبينا وعلي عليه الصلاة والسلام قال يوما بشخص هذا يموت اليوم وغدا الأفراد كانوا يشوفونه حيا ويمشي. رجعوا إلى عيسى عليه السلام وقالوا أنت قلت هذا يموت بالأمس اليوم والآن هو حي، قال لا بد هو فعل كذا في الأمس. ورجعوا إليه وسألوه قال إني إذا خرجت من منزلي أنفقت الفقير، وقال عيسى بن مريم هذا سبب تأخير الموت وطول عمره. يعني أن مشيئة الله تعالى وقدر أن يموت اليوم، ولكن بنفس هذا المشيئة يوجد أحكام أخرى تصادمه. وبالطبع مثل المريض هذا الدواء هذا الميكروب أو فيروس ويوجد مثلا سببية كذا في هذا الشخص، وهذا الدواء يقابل هذا الميكروب ويمنع من التأثير، ولكن بسبب أكل شيء وغذاءه هذا الأكل يوجب عدم تأثير هذا الدواء. وعلى أي حال النتيجة المتحصلة من هذه الأشياء إما صحة هذا الشخص أو إما يعني المجموع من هذه الأحكام التي يجري في هذا العالم إما موت هذا الشخص على حسب تصادمات الأحكام وعلى تصادمات الإرادات ومشيئة الله تعالى أو موت هذا الشخص. على هذا في هذا العالم في مراتب متفاضلة ومراتب مختلفة، يعني العلة لخطأ هؤلاء القوم كما ذكر والأجلاء من العلماء النقطة هي هذه، إن في هذا العالم مراتب مختلفة. المرتبة الأولى عالم المادة، إحنا نشوف عالم الأجسام والمواد. المرتبة الأعلى عالم البرزخ، وكذلك المراتب حتى يصل إلى قضاء الكلي. فالأفراد بحسب بصيرتهم وبحسب عرفانهم لهذا المراتب المختلفة، ممكن شخص وصل إلى مرتبة برزخ والملكوت السفلى ولم يصل إلى الملكوت العليا، فشخص يصل إلى الملكوت العلى ويمشي إلى المراتب العالية في اللاهوت والجبروت والقضاء الكلي، ولإرادة الله تعالى على حكمية. فعلى هذا بحسب بصيرته وبحسب رأيه وبحسب نظرته يخبر عن مسألة كذا. ومن حيث أنه لا يقدر أن يتصل ما فوق هذا العالم، لا يمكن له أن يخبر بالأعلى المصائل التي يتحقق في عالم الأعلى، وهو يشوف هذا العالم مثل ما إحنا نشوف المنام في عالم الرؤية. يمكن أن نخطئ في هذا الرؤية، يمكن أن لا نخطئ، يمكن أن التي إحنا نشوفه يتحقق بعد، يمكن أن لا يتحقق. فعلى هذا المسلم أنه إذا كان شخص وصل إلى مرتبة الولاية، ومن لوازم هذا المرتبة الإشراف الكلي على عالم القضاء الكلي مثل الإمام المعصوم عليه السلام، أو النبي، أو الولي الذي وصل إلى مرتبة الفناء البقي والفناء القطعي والبغاء بعد الفناء، هذا الشخص إذا قال قطعيا وبالجد بأمر من الأمور حتما يتحقق بلا شك ولا شك. ولكن حيث أن هؤلاء الأفراد لم يصلوا إلى هذا المرتبة، في أكثرية أحواله يوجد الخطأ. كيف يمكن تفسير صدور بعض الأعمال الخاربة من أفراد غير الملتزمين بالدين الإسلام؟ الله تعالى كما جعل في أجسادنا وأجسادنا قوة جسدية، قوة مادية، يمكن نرفع مثلا هذا الكوب أو مثلا نمشي كل هذا القوة أو نرفع حجرة وغير ذلك. الله خلق في أنفسنا استعدادات بحيث يمكن لنا القيام بالمصائل المختلفة. إحنا نجد مثلا شخص ذكاؤه أكثر من شخص آخر، أو ذاكرته أقوى من ذاكرة شخص آخر، و هذه بالنسبة إلى القوى الباطنية، وكذلك القوى التي إحنا لا نعرفه ولا نشوفه بل خفي فينا ولا نعلمه. وكما يمكن للإنسان أن يقوى قوته بالرياضة ويفعل أشياء لا يفعل آخرون هذه الأشياء، يمكن لشخص الرياضات النفسية يصل إلى مرحلة يفعل أشياء الآخرون لا يفعلون ذلك، مثل المتازنة من الهنود وغير ذلك. فعلى هذا من نعم الله تعالى على البشر، سواء كان هذا كافرا أو مؤمنا، ما في فرق أبدا. كما أن للكافر معدة، وإذا تغذى يتنعم ويستمتع بهذا الغذاء، كما أنه للمؤمن كذا. وكما أن للمؤمن القوى مثل الذاكرة، مثل الاستعدادات، مثل الذكاء وغير ذلك، كما أنه للكافر قدر. هكذا بالنسبة للاستعدادات التي في نفس الإنسان، والإنسان يستفيد منه إما في الخير وإما في الشر. وبحسب الرياضة يمكن للشخص أن يقوي هذه الاستعدادات ويصل إلى مرتبة فعلية. وليس هذا دليل الإيمان ولا دليل الكفر، إنما التفاوت بالنورانية والروحانية. ولهذا كلية أولياء والمتأهلين للإرفان بتأليفاتهم وفي أقوالهم يؤكدون أنه لا يجوز الالتفات إلى هؤلاء الأعمال، لأن هؤلاء الأعمال مشترك بين المؤمن وبين الكافر. يمكن لشخص أن يكشف عن الغيب ويخبر عن الغيب مع أنه ليس بمتدين إطلاقا، بل المهم المعرفة بالله تعالى وبأسماء وصفاته، فهو لا يحسن للكافر أبدا. والخبير المتأهل هو يمكن له أن يستكشف هذا المعنى من هؤلاء الأفراد. فهذا المعنى مشترك بالأفراد، كما أنه يمكن للكافر أن يغوى جسده وجسمه بحيث يزيد على المؤمن في المصارعة مثلا وفي الرياضات، وكذلك بالنسبة إلى هؤلاء المصائب يمكن للكافر مثل المصابين والهنود أو من يعمل بأعمال تصفير الجنة وغير ذلك، ممكن أن يفعل أفعالا ويعمل أعمالا لا يوافق الدين ولا يوافق الشرع، بل هو في طريق النفسانيات والشهوات وغير ملتزمين بالدين. هذا مسألة عادية. هل يكره للسالك أكل لحم الديك والبط؟ لا يكره، مش فرق أبدا بين هذا وبين غير السلام. الإمام علي عليه السلام يقول: النساء نواقص العقول، نواقص الحظوظ. نرجو توضيح بسيط لهذه. وهل يحق ناقصة العقل والحرم؟ هذه المسألة من المسائل التي أوقعت اختلافا كثيرا بين العلماء، من حيث عدم التفاهم الصحيح وعدم الفهم الصحيح لهذا المعنى، وكل من تصدى لهذا المطلب على ما بخاطري لم يتأمل في هذه العبارات بعناية تامة، بل كثير منهم كانوا بتوجيه هذه العبارات بتوجيه غير صحيح وغير واقعي. والآن الكتب موجودة والمؤلفات موجودة، مثلا ربما يفسرون بالعقل عن الذاكرة مع أنه واقع عن خلاف الواقع. العقل شيء آخر والذاكرة شيء آخر. يؤلفون في كتبهم أن النساء لما كانوا في المنزل والبيت وهم يشتغلون بتربية الأولاد والمسائل التي في البيت، طبعا يكون ذاكرتهم أضعف بالنسبة إلى الرجل. الرجل يخرج من البيت ويشتغل في الخارج ولا يشغل ذاكرته بالنسبة إلى المرأة، ولهذا يكون ذاكرة المرأة أضعف بالنسبة إلى ذاكرة الرجل. ما إحنا نشوف أن هذا خلاف الواقع جدا، لأن الاشتغال في خارج البيت حتما يكون أصعب بالنسبة للاشتغال في داخل البيت. المرأة حيث يكون في البيت أكثر ما يفعل في البيت هو تنظيم الأمور وتنظيف البيت لا أزيد من ذلك، وتبقى القضاء وتربية الأولاد على حسب قوته والاستعداد. ولكن المشاكل الخارجية نحن نشوف في هذا الزمان، والرجال كانوا دائما مصاحبين ومقارنين بهذه المشاكل، واقعا يوجب القضية بحيث لا يمكن نقول مثلا سبب أضعفية ذاكرة النساء هذه، بل الأمر خلاف ذلك. فإننا نجد كثيرا من النساء حافظتهم وذاكرتهم أقوى من الرجال. يعني إذا إحنا نفسر الأغلب الذاكرة، واقعا نشوف هذا المثل خلاف الواقع، لأن ذاكرة النساء ربما يكون أقوى من ذاكرة الرجال. فالعقل لا يكون إلا ذاكرة، وهذا الشخص الذي يفسر العقل بالذاكرة هو يؤبل كلام الإمام عليه السلام بحيث لا يرضى صاحبه. يعني واقعا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مقصوده من العقل الذاكرة، واقعا هذا إحنا نعد هذا خلاف الإنصاف، خلاف الإنصاف العلمي وخلاف الأمانة. فلهذا وهذه الأشخاص ربما يوجهون ويفسرون ويؤولون هذا. فبعض العلماء إحنا شفنا يقولون إن هذا المسائل كان مرتبطا بالزمن الأمير المؤمنين وزمن النبي، والآن خلاف ذلك. ما إحنا نشوف أن هذا إذا خلاف الواقع، لأن النساء لم يفرق بين زمن النبي وهذا الزمن، كما أن في هذا الزمان في نساء مؤمنات عالمات متعلمات أذكياء مؤمنين مؤمنات متقيات وغير ذلك، كان في زمن النبي كذلك. في زمن النبي كان النساء مؤمنات عالمات متكلمات فصيحات، كانوا يتكلمون، كانوا توضعون مجالس للذكر والمجالس للخطابة ومجالس للعلم والحديث، وفي زمن الأئمة كذلك. وهذا المسألة في التواريخ معروفة. وكما كان الآن النساء هن استعداد بالنسبة إلى كسب الفضائل والعلوم والمكارم والأخلاق، في زمن النبي كان كذلك. في زمن النبي والإمام عليه السلام النساء كنا ذا استعداد بالنسبة إلى تحصيل المعارج والفضائل وغير ذلك، وهذا أيضا خلاف الواقع، والتفسير بما لا يرى صاحبه، والتأويل خلاف الأمانة والصداقة في العلم وفي الخبر وفي التاريخ وفي الرواية. وأحيانا في بعض الأوقات إحنا نشوف بعض من تصدى لهذا يعبر عن هذا ويقول إحنا لا نفهم من هذا العبارة الشيء، هذا أخف من التأويلات والتوجيهات، ولكن هذا لا يحل الأوضاع، لا يحل المشكلة. لماذا لا تفهمون الشيء؟ هل هذا صادر من أمير المؤمنين أو لا؟ وحل المسألة بأن لا نفهم هذه لا يحل المشكلة. وبعضهم يقول إن هذا ليس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لأن نهج البلاغة إحنا لا نشوف له سندا، ولم ينقل هذا العبارات إلا السيد الردي، وسنده لا يتصل إلى الإمام عليه السلام. هذا أيضا خلاف الواقع والخيانة وخلاف الصدق وخلاف الأمانة في العلم وفي التاريخ وفي البحث. كيف أنتم تذكرون في المجالس والمنابر من باب المثال خطبة الشيخ شقية ولا تقولون إنه لا ينتسب إلى أمير المؤمنين؟ كيف أنتم تذكرون في المنابر وفي المجالس رسالة الإمام أمير المؤمنين إلى مالك الأشتى وتفسرون، ولا تقولون إن هذا ليس مرتبط بأمير المؤمنين ولا علاقة بينه وبين أمير المؤمنين إلا لا نجد له سندا؟ وكيف أنتم تذكرون، أنتم الذين تؤولون هذه العبارات، أنتم الذين تقولون المقصود من العقل الذاكرة، أنتم تذكرون الخطبة التوحيدية وتفتخرون بها على كل العالم،
لأن هذا الخطب لا يصدر إلا من المعصوم، ولا يجوز الصدور من إلا من المعصوم الواصل بالوحي والواصل بأعلى مرتبة التوحيد. ولا تقولون إن هذا الخطب التوحيدية التي لا يفهمه كل أحد، بل فهمه يحتاج إلى التدريب، فهمه يحتاج إلى التعليم، وفهمه يحتاج إلى تحذيب النفس، وقليل من الأولياء يفهمون هذا الخطب. ولا تقولون هذا غير مستند، لا تقولون هذا لا نسبة بينه وبين أمير المؤمنين. لماذا؟ وإذا تصلون إلى هذا الخطب تقولون هذا غير منتسب إلى أمير المؤمنين، مع أن العبارات واحدة والصياغ واحد في كل نهج البلاغة. إحنا نشوف من أول الآن إلى آخر الآن أن الصياغة واحد، بحيث لو كان جهاز للتفسير ولتمييز عبارات الأفراد حتما يؤكد بأن المتكلم في هذا العبارات هو المتكلم الوحيد. على هذا لا يجوز لنا التأويل، لا يجوز لنا التفسير. كان الإمام عليه السلام لو كان حاضرا لأنتم تكلمون مثل هذا أمامه، لو كان أمير المؤمنين حاضرا أنتم تفسرون وتوجهون. ما تقولون في تفسير هذا الخطبة بالنسبة إلى عائشة؟ وأما عائشة فقد أدركتها ضعف أغول النساء. هذه من الإمام عليه السلام أو لا؟ وأما حل المطلب، حل المطلب أن الله تعالى قدر في الخلق بحسب تقديره وبحسب مشيئته اختلافات كثيرة. الاختلاف مثلا بين الحيوانات، الاختلاف بين البشر وبين الإنسان. أنتم تجدون شخص ذاكرته أقوى من الآخر، هذا اختلاف في البشر. أنتم تجدون شخص استعداده أقوى من آخر. أنتم تجدون شخص نور بصره ونور عينه أقوى من الآخر، قوته في الأذن أقوى من الآخر، صفاته الجسمية وصفاته المادية أقوى من الآخر. كل شخص مراتب مختلفة، ولا يقول شخص بأن هذا خلاف العدل، لأن هذا النظام نظام الاختلاف، هذا النظام نظام الدنيا نظام الاختلاف. أنتم لا تجدون شخصين وفردين من الإنسان جميع خصوصياته وجميع آثاره متفق أبدا. لو ولد التوأمين آثارهم يكون مختلف، هذا يحب الشيء وهذا لا يحب الشيء، هذا في هذا الخصوصية ولا يكون هذا الخصوصية في هذا، هذا ذكاؤه أقوى من هذا، هذا جماله أقوى من هذا، هذا قوته البدنية قوته الجسمية أقوى من هذا. أبدا لا يمكن في هذا العالم تجدون شخصين من جميع الجهات ومن جميع الخصوصيات صفاته الظاهرية وصفاته الباطنية يكون متحد ومتفق. هذا أصل النظام، يعني هذا قانون يجري في كل شيء، حتى بالنسبة إلى أقصر المواد وأقل المواد أنتم تجدون هذا. بالنسبة إلى الأشجار، بالنسبة إلى الحيوانات، بالنسبة إلى الإنسان، كل هذا الدنيا كله قائمة على الاختلاف، والاختلاف هو سبب رشد كل شخص. يعني هذا الضعيف بواسطة اختلافه من الشخص الأول هو يهتم أن يصل إلى مرتبة أول، أن يصل إلى هذا المرتبة العالية. فعلى هذا الله تعالى قدر في البشر هذا الاختلاف بين الإنسان، بين الرجل وبين المرأة، على حسب النظام الأحسن الكلي، على حسب التربية الحسنى الكلية في هذا العالم. يفوض أمر المنزل وتربية الأولاد إلى المرأة، ويهيئ لتربية الأولاد. المرء والرجل لا يقبل لتربية الأولاد مثل المرأة النظافة والظرافة وحسن الخلق في المرأة أحسن من الرجل، هذا واضح. والمرأة مستعدة للخروج من المنزل والقيام بالأمور المهمة، وفي استعدادات بالنسبة إلى المصائل الخارجية والاشتغال، والله تعالى قدر في هذا لينظم الأمور، لينظم هذا. ولهذا المسألة الكلية بقاء التمدن الثقافي، بقاء الحياة النوعية، بقاء حياة الإنسان يحتاج إلى مسألتين الحياتيتين. الأولى المسألة المرتبطة بخارج منزل وتهيئة المواد وما هو يلزم للمعيشة في المنزل، والمسألة الثانية هي مسألة الحياة في البيت. الإنسان رجل متمدن، الإنسان رجل يحتاج إلى الأنس، الإنسان رجل يحتاج إلى الألفة، إلى المودة، يحتاج إلى المؤالفة والمؤانسة. وحيث أنه الصلق مختلفة والأفكار مختلفة، ولا بد في كل حياة من عقل راجح، سائر الأفراد يتبعوا ويطابوا هذا العقل الراجح. مثلا إحنا نشوف في إدارة، كل من في الإدارة لابد أن يتبع هذا الشخص، وهذا بحسب استعداده. والمسائل الجانبية والمصائل التي يكون حوله حتما لابد أن يكون راجح بالنسبة لمصائل الأفراد، والأفراد يطيعونه بحسب القانون. في المنزل لابد أن يكون كذلك. يمكن أن يكون مثلا المصادمات بين الأفكار، مثلا هذا الرجل يقول لابد مثلا تفعل هذا، والمرأة يقول لابد أن لا تفعل هذا. إما لابد الرجل يطيع الزوج الزوجة، أو الزوجة يطيع الزوج. والله تعالى قدر في هذا المطلب، وهو أنه بحسب الاستكشاف المسائل الكلية، يعني هذا لابد من الاهتمام به، وإدارة المسائل الكلية والمسائل التي هو يرتبط بالآتية. في الرجل استعداد أقوى بالنسبة إلى المرأة، مع أنه في المرأة اللطافة والظرافة وحسن الخلق والمحبة والأنس أقوى من الرجل. والله تعالى قدر في الرجل هذا المسألة، يعني تبيين المسائل الكلية، تبيين ما هو المصلحة، تبيين ما هو الصلاح بالنسبة إلى مسائل الداخلية، بالنسبة إلى ما هو يجري في البيت، بالنسبة إلى المسائل القرينة بالبيت، بالنسبة إلى المطالب التي هو يكون الصلاح للعائلة الله تعالى قدر في الرجل عقلا أكمل وأقوى بالنسبة إلى المرأة، وهذا هو المنظور من النقصان. النقصان ليس عيب بالنسبة إلى النساء، المنظور من النقصان يعني قلة بالنسبة إلى الرجل. ما إحنا نشوف كذلك بين الرجال حتى، يعني حتى بين الرجال يكون هذا النقصان موجود. أنتم لا تجدون شخصين يكون عقلهم سيان ولا يتفاوت أبدا بينهم، لا، هذا عقل أنقص من الآخر وهذا أنقص من الآخر، وكل هؤلاء الأفراد لابد أن يسعوا ويصلوا إلى المرتبة الأعلى، لأن العقل دائما يشتد ويزداد بحسب الرياضات المنوتة به. فالمنظور من النقص في هذا المسألة ليس النقص بمعنى العيب أبدا. أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يعيب في خلق الله تعالى، بل منظور أمير المؤمنين ورأيه أنه لابد في هذه المسائل التي هو يهتم بالمطالب الكلية، لابد من التأمل ولابد من التحقيق ولابد من الاحتياط. والرجال بالنسبة إلى هذا المسألة يكون أقدم من النساء، يعني مثلا إذا وقعت مسألة مهمة وإحنا نستكشف الأمور من الرجال والنساء وبالإحصائية نشوف أن آراء الرجال بالنسبة إلى المصالح الآتية والمصالح الكلية أقرب إلى الواقع من المطالب التي إحنا نشوفها من النساء. لماذا؟ لأن كيفيتهم وموقعيتهم النفسانية بالنسبة إلى النساء بحيث هم يفهمون هذا المعنى أقوى بالنسبة إلى النساء، وهذا هو المنظور من الأغوائية ومن الأنبسية. فعلى هذا ليس النقص أيضا للنساء. ما إحنا نذب على ذلك هذا لا يؤثر في التقوى ولا يؤثر في الإيمان. لماذا؟ لأن التربية الكلي، التربية التي يوصل الإنسان إلى المراتب العالية، هذه التربية بس يحتاج إلى الإطاعة. يعني العبد إذا يطيع الله تعالى الله يوصله إلى هذا المراتب، وإذا لا يطيع لا يوصله ولو كان من أعظم الحكماء والأغلاء. في الوصول إلى مراتب الإيمان المهم هو الإطاعة والعبودية. الشخص يصل إلى أعلى مراتب الإيمان بالعبودية، ولا يصل إلى أدنى المراتب بغير العبودية. فعلى هذا المسألة مهم. اختلاف الرجال والنساء بين العقل وأغوائية أغل الرجال بالنسبة إلى النساء يكون في عالم المادة بس وعالم المثال والملكوت السفلى، وأما بالنسبة إلى الملكوت العليا الذي لا يكون الاختلاف هناك بين الرجال والنساء، ويكون النساء والرجال في هذا العالم يعني عالم الملكوت العليا وما فوق سيان، ولا يمكن لنا أن نقول بهذا رجل أو هذا مرأة. الرجولية والأنوثية في عالم مادة في عالم المثال، وأما بالنسبة إلى عالم الملكوت العليا فما فوق من اللاهوت والجبروت أبدا لا يمكن لنا أن نقول هذا رجل أو هذا مرأة. مثل الملائكة لا يمكن لنا أن نقول الملائكة رجل أو ملائكة مرأة. الأنوثية والرجولية لا يكون في الملائكة أبدا، بس الأنوثية والرجولية في عالم المادة على عالم الاختلاف. والمهم إحنا نصل إلى المرتبة التي لا يكون هناك أنوثية ولا رجولية. وإذا وصل مرأة أو الرجل إلى هذا العالم العالم الملكوت الذي لا يكون في أنوثية وراء رجولية يرتفع الاختلاط ويرتفع النقصان والضعف. عرفتم؟ يعني المهم في هذا العالم هو اختلاف الأفراد واختلاف الطبقات بحسب النظام الأحسن. يعني في هذا النظام لابد من الاختلاف، إما أن يطيع الزوج من الزوجة أو الزوجة من الزوج بحسب الموارد المختلفة. لا يمكن، لا يمكن لشخصين لا يطيعوا أبدا، ينفشل كل النظام، نظام البيت ونظام الخارج ينفشل. لكل مملكة لابد من رئيس الجمهور، لكل إدارة لابد من شخص والرئيس حتما لابد أن يطيعوا، وللبيت إذا لابد أن يكون شخص ويكون كلامه حاكم، ولكن لابد هو يتكلم بالقانون، يعني بالقانون الديني والقانون الاجتماعي، لا كل ما هو مثلا يريد أن يتكلم ويحكم على الزوجة، لا هذا خلاف القانون الذي يعينه ويؤيده. هذا بالنسبة إلى التربية في هذا العالم يحتاج إلى الاختلاف. وأما المسألة المهمة من هذا التربية صعود الإنسان إلى المراحل الفوق، وبالصعود المرأة يصل إلى مرحلة والرجل يصل إلى مرحلة، في هذا المرحلة هناك أبدا لا يكون رجوليا ولا أنوثيا، فينحل الاختلاف ويحل المشكلة. هل هناك علامات ظاهرة للأولياء الكمل كمعجزات الأنبياء حتى يتعرف عليهم عامة الناس؟ أوليائي تحت غبائي لا يعلمهم غيري. المضبوط بين الكتب أنه لا يجوز لكل شخص أن يرجع إلى شخص آخر ويسلم نفسه إليه بعنوان أنه ولي وبعنوان أنه رجل كامل، بل لا بد من اختباره ومن ممارسته ومعاشرته حتى يعلم هذا المعنى منه. وهذا يحتاج إلى الخبرة، يحتاج إلى الاختبار. وكما ذكر سيدنا الوالد أعلى الله مقامه، لا يمكن الالتفات إلى المسائل الظاهرية والخوارق العادات التي ربما تصدر من هؤلاء الأفراد، لأن خوارق العادة كما قلت مرارا أنه تستر حتى من غير الملتزمين. الله تعالى جعل في الإنسان استعداد بالنسبة إلى القوى الباطنية، ففي هذا المسألة المؤمن والكافر السيان مش فرق أبدا بينهما، وكما أن المؤمن بواسطة الرياضة يمكن أن يحقق هذا الاستعدادات ويجعله بالفعل ويستفيد منه، كافر إذن يمكن أن يحقق هذا الاستعدادات ويفعل ما لا يفعله سائر الناس. وعلى هذا المهم في الأولياء العمل بالشرع إطلاقا، وكيفية معرفة بالله تعالى، هذا هو خصوصية المميزة بينهم وبين غيرهم. يعني أنكم إذا تراجعون إلى شخص ولي وتعاشرونه تجدونه أهلا لذلك، يعني بحسب المعاشرة والمراودة والتكلم تعرفون أن هذه المعاني لا يصدر من شخص فهم هذا المعاني من الكتب، بل يتكلم هذا من باطن سره، و فهو يتكلم معكم كأنه مشرف على جميع وجودكم وعلى جميع باطنكم. وأني أغتنم الفرصة في هذا المرحلة وأقول كل من راجع إلى السيد الوالد رضوان الله عليه كان يقول بذلك، كان يقول إحنا إذا كنا جالسين مع سيد محمد حسين الطهراني رضوان الله عليه إحنا نشوف في أنفسكم أنه مسيطر على كل وجودنا ويعلم أسرارنا ويعلم ضمائرنا وكل من يخطر بخاطرنا ويعلم ذلك، وهو يتكلم معنا كأنه هو أقرب منا إلينا. هذا علامة الولي. الولي يتكلم مع كل شخص بحيث لا يخبو عليه شيء أبدا. وإذا كنا من أهل الخبرة يمكن أن نسأله بالمسائل التي بالمسائل معرفة الله تعالى، معرفة أسمائه وصفاته، ولا يجوز له لكنة أبدا. وهو يجيب كأنه يشوف الله تعالى أمامك، كأنه وصل إلى مرتبة الأسماء الكلية، وكأنه هو لمس حقيقة معنى الحياة، هو لمس حقيقة معنى العلم، كأنه هو يجري العلم وهو مجرى العلم والحياة والقدرة وجميع صفات الله تعالى في هذا العالم. الولي بهذه الحالة أنك إذا جلست في مجلسه تشوف هذا المعنى منه، يخبر عن الله تعالى كأنه أمامه، يخبر عن علم الله تعالى كأنه وارد في هذا العلم الكلي ودخل في هذا العلم الكلي وطلع منه، يخبر عن الحياة، يخبر عن الإماتة، يخبر عن الإحياء، يخبر عن الإرضاء، يخبر عن الخلق، ويخبر عن جميع العوالم كأنه واضح حتما، لا كأنه حتما ورد في جميع هذا العوالم وطلع منه. هذا هو العلم، فهذا علائمه ولا بد من اختباره. والولي إذا كان وليا حتما كل شخص يسلم نفسه إلى الله تعالى ويقبض أمره إلى الله تعالى، هذا الولي يلغي في قلبه هذا المعنى، لأنه لا يكون وليا. الولي أنا قلت الولي هو المشرف على جميع سرائر الشخص وعلى جميع ضمائره، وإذا يشوف من شخص الصداقة يلقي هذا المعنى في نفسه وهو يفهم أن هذا ولي، وإلا فلا. قد يشتهي المرء فاكهة لذيذة وقد تكون معدته ملأ، هل أكل للحائط فيها يؤثر على سيد الله تعالى؟ طبعا لا يكره للشخص أن يكون أن يأكل أشياء للذة والاشتهاء وغير ذلك، هذا بسيط. ما هي الأعمال المستحبة في وقت الحيض؟ في هذا الوقت يكره قراءة القرآن أكثر من 7 آيات، ولكن القيام بالأذكار، الأذكار التي لا يكون آية من آيات القرآن مستحبة، ما في إشكال. وكذلك الأدعية
ليس فيه إشكال، وسائر المستحبات يجوز للمرأة أن يقوم بها في هذا الحالة. بل المكروه في هذا الحالة قراءة الأذكار أكثر من 7 مرات، ولكن بقية الأعمال بالنسبة للرجل والمرأة بالسواء، ما في فرق. وإذا سألنا الرجل،
وإذا سألنا الرجل الذي نجد فيه كل الصفات
التي ذكرتموها في الرجل الكامل، يقول لنا أبدا ودوما إني لا أعلم الرجل الكامل، أماذا ينصحون أن نفعل ما؟ أن نفعل ما؟ أن نفعل ما؟ ولا بد من التمسك بعناية الله تعالى وتأكيد الأمر إليه حتى الله تعالى يفتح لنا بابا إلى الهداية. والله تعالى إذا يشوف من شخص الصداقة في الطلب والصدق في الطريق والتوكل على الله تعالى، حتما الله تعالى يأخذ بيد هذا الشخص وهو يرسله إلى الرجل الكامل. يعني هذا الله تعالى فرض عليه أن يهدي هذا الشخص إلى الرجل الكامل حتى يستنقذه من الضلال والغواية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية إذا كانت من الأطفال يجوز قراءته، لا في أيام الحيض لا يجوز قراءته. لماذا بعض الشباب يتأخر بلوغهم إلى حد 14 والناس ما سوى ذلك؟ المقصود النساء
والشباب
الرجال يتأخر، الماضي يتأخر، هذا لا يتأخر،
تأخر هو بعد 15 أمزجة مختلفة والشواك المختلفة في الأفراد والمناطق مختلفة. يمكن أن يكون في منطقة المناطق حارة طبعا الأفراد غير متألم يتقدم بلوغهم، والمناطق الباردة البلوغ يتأخر، هذا بحسب اختلاف المناطق. ولكن في خصوصية الأفراد إذا أكو اختلاف، والغدد التي في الإنسان هذا الغدد ربما يكون فعاليته بالنسبة للمصائل البلوغية أقوى من الآخر. لهذا إحنا نشوف الأفراد بعضهم يتقدم بلوغهم وبعضهم يتأخر، هذا بحسب اختلاف الأمزجة. هل يجوز القيام
التدريبات
الجسدية بمثل اليوغا عند الهنود وذلك لزيادة حسن
التركيز
الأعلي الصفات الروحية؟ وأنا محفظ بعض هذه الأعمال ممكن أوصل. نعم يمكن شخص يستفيد من هذه الأعمال مثل الرياضات مثل اليوغا، ولكن على أحسن القيام بالمصائل المدونة في الكتب الأخلاقي. لذلك وهذا يختص إلى خصوصية كل فرد ومعرفته وتبيين حاله حتى لا يكون في جهالة. ويوغا ما في إشكال، ما في ضرر، على أي حال ما في هذا. أطباء النفس في هذا الزمن هم يوصون ويأمرون بهذا الرياضة، رياضة الروح لتركيز الفكر، تركيز الفكر والقدور العلم. الولاية هي من أهم الأمور التي يجب على كل إنسان الاعتقاد بها. هل الولاية هي الولاية الحاكمية؟ كيف؟ كيف يتم تحديد الولي الحاكم؟ وهل يمكن أن يكون التعدل في الأولياء الحاكمين؟ الولاية هي ذو مراتب متعددة. الولاية الحقيقي والولاية الأصلي والولاية التكويني التي هو السبب والعلة للولاية التشريعية، المصطلح الآن في الحاكم الشرعي الحاكم لأمور المسلمين. الولاية التكوينية يختص بالإمام عليه السلام، الإمام المعصوم، ولايته ولاية إطلاقيا لا حد له ولا أمد ولا مدة ولا زمان ولا مكان. احنا نسمي بالولاية الإطلاقية هو الولاية التكوينية، وهي يمكن لهم انشقاق القمر ورد الشمس وإحياء الموتى والإماتة وغير ذلك، كل ما نشوف من المعصومين يمكن أن يصدر من غير المعصومين إذا وصلوا إلى هذا المرتبة من الولاية. وأما الولاية التشريعية، الولاية الحاكم، نعم في الحكومة الإسلامية لابد لنا من الالتزام بولاية الحاكم، ولا يجوز لنا التخلف عنه، بل يجب علينا إطاعة أوامر الحاكم الإسلامي التي أمرنا الشارع بالإطاعة والالتزام به. هذه ولاية التشريع. وأما الولاية الحقيقية، الولاية التكوينية، هو يختص بالإمام أو الولي الذي وصل إلى مرتبة التوحيد. هل يجوز التشبه بالغرب في شأن تأويلهم في قصات الشعر بالنسبة للأولاد والبنات؟ نعم، التشبه بالغرب حرام إطلاقا. ممكن مثلا شخص هو مثلا يقصر شعر بنته أو شعره بشكل كذا، ما في إشكال، ولكن إذا يقصر بنية أنه هذا القصر وهذا الشكل من الشعر هو يشبه بالغرب، هذا حرام. وكذلك التلبس بالألبسة التي الأفراد يلبسون هذا من حيث التقليد بهم. ممكن شخص مثلا أن يلبس لباس يرى مثلا هذا اللباس جميلا أو يرى هذا حسنا وهو يلبسه أو يلبس لأولاده، هذا ما في إشكال. ولكن المؤمن والمسلم إذا يلبس لباسا أو يجعل شاكلته وموقعيته وحياته وخصوصياته بالغرب من حيث التقليد، يعني الغرب هو الذي في أول مرحلة هو جعل هذا وبهذا الشكل ويخرجه ويطلع، والإنسان من حيث التشبه بالغرب ومن حيث التقليد يفعل هكذا، بحيث لو أنهم لم يفعلوا هذا المسلمون لا يفعلوا. إذا كان بهذا الشكل التشبه بالغرب حرام. إذا اضطرينا أن نخرج من المدرسة يوما من دون علم أحد، وكان
إذا اضطررنا أن نخرج من المدرسة يوما من دون علم أحد وكان أبي ينتظرنا في الخارج ليأخذنا في مصر، وفي اليوم التالي استأذننا المديرة وكذبنا وقلنا أننا ذهبنا إلى الطبيب، هل يجوز؟
هذا لا يجوز. هل في صفات الرجل الكامل أن لا يبرز نفسه للناس وحتى للأشخاص الذين يمدون فيه
يجدون فيه
أنه هو الكامل؟ الكامل إذا كان كاملا هو شاعر بنفسه من غيره، وهو يعلم ماذا يفعل. فعلى هذا هنا لا يجوز لنا أن نقول إذا كان شخص كامل هل يجوز أن يفعل كذا أو لا يجوز أن يفعل كذا، لأن هذا مخالف للكمال. مثل الإمام عليه السلام، لا يجوز لنا أن نقول الإمام يجوز أن يفعل كذا أو لا يجوز أن يفعل كذا، لأن الإمام هو أعرف من كل أفراد بوضعه وبالأمور التي يهتم بها. فعلى هذا الكامل إذا كان مكلفا وإذا كان مأمورا من الله تعالى أن يأخذ مثلا بيد هذا الشخص حتما يأخذه، وإلا لا يبرز لهذا الشخص حتى يعرفه. يعني إذا إحنا إذا فرضنا رجل كامل، لا يجوز أن نقول هذا صفاته يجوز أن مثلا يجوز أن يفعل هذا أو مثلا لا يجوز. هل يجب أن يكون في كل زمن ولي فقيه بمثابة النائب للإمام عليه السلام حيث يجب علينا اتباع أوامره ونواهيه، أم أنه يمكن أن يمر زمن من دون ولي فقيه؟ لا يجوز، يجوز. احنا نشوف في كل في اكثر الازمان لا يكون وليا فقيها، ومثل هذا مثل هذا الزمان التي احنا نشوفه. المهم انه لابد ان يكون في كل زمن من مجتهد ويجتهد ويفتي بين الناس، واللازم على الناس ان يراجعوا الى هذا المجتهد إلى هذا الفقيه ويتابعوه ويطيعوه ويسمعوا أوامره ونواويه. هذا المهم بالنسبة إلى الله تعالى أن يقدر للمسلمين وأن يعين للمسلمين هذا الأفضل، واللازم للمسلمين أن يراجعوا لهذا. وأما أنه لا بد أن يكون هذا المرشد وليا من الأولياء ووصل إلى هذا المرتبة من الولاية، لا، إن هذا غير لازم. يمكن أن يكون الولي غير معروف بين الناس وغير متأهل لإصدار الفتوى. هذا المسألة يعني يفترض، يعني المسألة السلوكية ومسألة إصدار الفتوى وتصدي المجتهد الفقيه للحكومة. كل شخص يريد أن يسير في سلوك الله تعالى ويشرع في سير الله تعالى ويطابع مرضى الله تعالى، الله تعالى يأخذ بيده، ولو كان هذا الشخص لا يكون مجتهدا. وبالنسبة إلى التغليب، الله تعالى يعين في كل زمان أن يكون مجتهدا عادلا، الإنسان يراجع إليه ويغلله. وأما حتما لازم أنه لابد أن يكون هذا وليا فقيها يأخذ ويتسدي للحكومة، هذا غير لازم. إن نشوف أكثر الزمان من زمن النبي إلى زمان هذا لا يكون الحكومة بيد الفقهاء والمجتهدين، بس في بعض الأزمنة يوجد هذا. نرجو منكم أن تحدثونا عن مراحل النفس أو تغيرات النفس. مثلا الصالح أحيانا تكون حالته جيدة وأحيانا يرى حالته سيئة. أرجو أن توضحون لنا كيفية هذه التغيرات ولماذا يكون ذلك. في الصالح حالات مختلفة، يمكن أن يكون صالح في حالة انبساط ويمكن أن يكون في حالة انغباط، ولا يكون هذا دلالة على الضلال والغواية، ولا هذا دلالة في هذا دلالة على الرشد والهداية. الله تعالى بحسب المصالح التي هو يشوف هذا المصالح للعباد في كل موقف وفي كل زمان يوجب للصالح حالة تختص به. والعمدة للصالح أن يشوف في أهواله وأن يراقب في المجاهدة والرياضة الرياضات الشرعية، وأن يشوف أنه أخطأ أو لا، صدر منه ذنب أو لا، تقصير أو لا. وأما أنه يشوف حالته حالة منقبضة والحالة الكسل يمكن أن لا يرتبط به أصلا، بل هذا من المصائل السرية يرتبط بالعوالم الأخرى. وكما أنه إذا يجد في نفسيته حالة انبساط وانشراح، هذا لا يدل على أن حالته جيدة، بل إذا رأى أنه يعني هذا المسألة مهمة، إذا أنه له رغبة بالنسبة إلى العبادة وبالنسبة إلى الإنفاق بالنسبة إلى الإيثار وبالنسبة إلى رفع الأنانية والشهوات، هذه الحالة حتما يكون حالة روحانية. وأما خلافه، يعني إذا لم يجد فيه حالة روحانية لا يجد فيه ميلا إلى الإنفاق، لا يجد فيه في نفسيته ميلا إلى الإيثار، لا يجد في نفسيته خدمة الخال، لا يجد في نفسه هكذا، هذا يكون دليلا على عدم مناسبة حاله. وأما صرف انقباضه وصرف انشراحه، هذه لا يدل على كيفية حسنة في حاله أو كيفية غير حسنة، بل هذه من المصائل التي يرتبط ممكن أن لا يرتبط بأعماله اليومية في الإنسان وفي خطوراته وخيالاته وتخيلاته وأوهامه، يمكن أن لا يرتبط بالإنسان ويرتبط بالمصائل الأخرى الإنسان لا يعرف هذا المصائل السرية. وعلى أي حال العمدة بالنسبة للصالح أن يفوض أمره إلى الله تعالى وأن يشوف أن أعماله واقعا كانت جيدة أو لا، هذا وباقي الأعمال ليس مرتبطا به بل هو مربوط إلى الله تعالى. هل الزواج هو شرط للوصول إلى الله تعالى وبلوغ المقامات العالية؟ فأحيانا يشعر الصالح العادة بالأحسن في نفسه أن وصول هذا الطريق الشرق. الزواج مسألة مهمة، والأحسن بل المؤكد أن لا يبقى الإنسان عاقلا، ولكن إذا قدر الله تعالى لشخص عدم الزواج هذا أبدا ليس مرتبطا بالسلوك، بل كما أن الشخص المزدوج يمكن له الترقي والرغى والصعود في المراحل السلوكية، للشخص غير المزدوج أيضا يمكن هكذا. والمسألة مهمة كما قلت تفتيذ الإنسان أمره إلى الله تعالى، وهو يقدر لنا ما هو الأصلح والأرجح بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى صاحبه. هل المكاشفة تكون حجة للإنسان الصالح في عقله وحياته العملية؟ لا، المكاشفة لا تكون حجة إلا إذا عرضت على الخبير. يمكن أن يكون المكاشفة مكاشفة شيطانية، ويمكن أن يكون مكاشفة رحمانية، ويمكن أن يكون مختلف. يعني الشيطان يمكن الإنسان يشوف بعض المصائل الحقة، وفي أصناف هذه المشافهة الشيطان يدخل ويرينا بعض المسائل الخلاف. هذا المسألة دقيقة. والإنسان لما رأى هذا المسائل الحق ويشوف هذا جنبه يعتقد أن هذا حق، وهذا هو العمدة في الأخطار وفي المسائل الضلالة التي أغلب السلاك يبتلون بهذا، وهم لا يفهمون أن هذا المكاشفة حق أو لا حق، لأنه يشوف بعضها حق ولا يعلم أن الشيطان تدخل في هذا المكاشفة وأقرن هذا المسألة الخلاف في جنب هذا المسائل الحق ويعتقد بحقية هذا المسألة. فلهذا لا يكون المكاشفة حجة إلا إذا الشخص الخبير يتأكد يؤكد بأن هذا صحيح أو لا. عن المكاشفة اللي حاصلت مع تجارب النفس، المكاشفة لها مراتب، مرتبة برزخية والمثالية ومراتب علمية ونورانية وروحانية معنى. والإنسان إذا شرع في السلوك قليلا قليلا يجرد يتجرد نفسه، وبحسب تجرده يشوف بعض المسائل. إذا تجرد إلى عالم المثال يشوف المكاشفات المثالية، وإذا تجرد أقوى يجوب بعض المصائل التي يكون أقوى من عالم النصار، المكاشفات العلمية والمكاشفات الروحانية. في أي حالة يصل إليها المرء لكي تصل نفسه إلى روح المجرد؟ يعني متى يحصل المرء التجرد الروحي؟ في أي منزل من السير والسلوك يكون منه؟ وهذا ليس مربوط من متعلق من هذا، مربوط بالله تعالى. الله تعالى هو يأخذ بيد الصالح، وقليلا قليلا هو يجرد نفس السالك حتى يصل إلى المرحلة الروح الكلي والتجرد الكلي. على أي حال التجرد الكلي والتجرد البدئي هي المرحلة التي الإنسان يفني أنانيته ويمحو أنانيته ويزول كل ما هو يرتبط بنفسيته وبشهواته وبروحانيته، بحيث لا يبقى من الإنسان شيء. يعني الإنسان يصل إلى مرتبة، في هذا المرتبة لا يفهم شيء، يعني لا يلاحظ حتى نفسه بأنه موجود. إحنا الآن نفكر في أنفسنا، إحنا الآن نفكر في أعمالنا وفي خصائصنا، على أننا موجودين. الآن إحنا موجودين في هذا الغرفة، وإحنا نشوف الأفراد الذي يكون حولنا. الإنسان يصل إلى مرحلة لا يشوف أنه موجود أو لا، لا يرى أنه حي أو لا، لا يرى أنه له هذه الصفات أو لا. إذا وصلت إلى هذه المرحلة يزول عنه جميع صفاته وجميع نفسانياته وجميع خصوصياته، الشيطانية والروحانية كلاهما. في دعاء الشعرانية نقرأ: حتى تخرق أبصار القلوب كتب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بإذن قدسه. يعني الإنسان يعبر عن الحجب الظلمانية والشهوانية والحجب النورانية. إذا عبر عن هذا الحجب لا يكون بعد له نفسية أبدا. هذه مرحلة، مرحلة الفناء. في هذا مرحلة الفناء يتحقق للإنسان التجرد الكلي، يعني كما أن الله تعالى هو المجرد من كل شيء، من الصورة والمادة بجميع أنحاء وأقسامه، نفسية الإنسان يسير بحيث لا يكون لها أبدا أثر لا في خصوصيات الشيطانية والشهوانية ولا في خصوصيات الرحمانية والنورانية. في هذا المرحلة لا يكون فرق وبينه وبين الله تعالى، يعني أبدا لا نفسية حتى نقول هذا زيت وهذا عام. هذا هو التجرد الكلي. هل العرفان هو الطريق الوحيد للوصول إلى المقامات العالية عند الله تعالى في ما؟ نعم، العرفان هو الطريق الوحيد، ولا يوجد طريق آخر للسير والسلوك ولهذا التجرد. وهل هناك أدلة على أفضليته؟ إلى ما شاء الله. يقال إن بعض العرفاء يفسرون القرآن الكريم على حسب مكاشفات وليس حسب أحاديث. تفسير القرآن الكريم على أنحاء شتى. مثلا إحنا نشوف أن النحويين يفسرون القرآن بحسب النحويون يفسرون القرآن بحسب الأسلوب النحوي، بحسب المواضيع النحوي والعوامل النحوي، كيفية المبتدا والخبر، الفرق بين التمييز والحال والبدل وغير ذلك من العوامل. أو مثلا أهل البلاغة والأدب يفسرون القرآن بحسب البلاغة، مثلا الزمخشري هو يفسر القرآن بحسب البلاغة بحسب النحو. مثلا لماذا في هذه الآية الله تعالى يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. رب إنهن، إنهن يعني الأصنام، والأصنام مع أن زميرهن في البلاغة وفي الأدب يستفاد لذوي العقول للنساء. ولا ما لأي دليل الله تعالى استفاد هذا الضمير هن للأصنام؟ إن هذا مسألة أدبية وبلاغية، هذا لجهة. فالأفراد بحسب تفسير القرآن يكون في مراتب مختلفة. والمؤرخون هو يفصلون القرآن على حسب التنزيل، هو يقول مثلا إن هذا الآية هو نزلت في هذا القصة، وهذا الآية نزلت في هذا الشأن، هذا الآية نزلت في موت كذا، هذا الآية نزلت على حسب التاريخ. بعضهم على هذا المفسرون يفسرون القرآن على حسب المسائل اليومية، المسائل العالمية، العلوم الجديدة والحديثة مثل التنتاوي وغير ذلك من مفسرين في مصر، هم يفسرون القرآن مع أنه كان فيهم خطأ عظيم وخطأ كبير، لأن القرآن لا يفسر بهذا، لأن العلوم الحديثة دائما في بس في ظرف التكامل، في ظرف التدريج. ولو نقول أن هذا المقصود من هذا القرآن هذا العلم، يمكن أن يكون هذا العلم تبدل، لأن جميع العلوم، أن أكثر العلوم الحديثة هو بحسب التكامل وبحسب التجربة، والقرآن لا يكون مضامينه يحتاج إلى التجربة، بل مضامينه فوق التجربة وأعلى من كل تجربة، وهي تكشف أن الواقعية وأن نفسية وحقيقة الأمر. فعلى هذا إحنا نشوف الخطأ الكبير في هذا المفسرون الذين ينطبقون الآيات إلى المسائل الحديثة والمسائل الجديدة. هذا إذن بعض المفسرون. وإحنا نشوف علماء الشيعة بعضهم يفسرون القرآن بالأحاديث بس، وكلما مثلا الإمام الناصوم عليه السلام هو مثلا إحنا نشوف منه حديث، هم ينتبهوا للقرآن على هذا الحديث، مع أنه ممكن أن يكون هذا الحديث خطأ، أو هذا الحديث ألا تبقى فهم الراوي من هذه الآية ولا يكون هذا تمام معنى الآية. والحكماء إحنا نشوف أنهم يفسرون القرآن بحسب عقلياتهم وبحسب القوانين المدونة في الحكمة، والآيات التي هو بصدد تبيين التوحيد وبصدد تبيين القوانين الحكمية، مثل القوانين الحكمية المبينة للنظام الأحسن، مثل لو كان في السماء وضع لائحة إلا الله لفسدت، لو كان في السماء وضع لائحة إلا الله لفسدت، أو مثلا الآيات التوحيد مثل آيات سورة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد كيفية الصمدية الله تعالى، أو آيات سورة الحشر أو آيات سورة الحديد، وكل الآيات التي هي فيها مبنى من المباني الحكمية، إحنا نجد المفسرون الفيلسوفين من الحكماء الإسلامي هم يفسرون القرآن هكذا. على أي حال، كل من يفهم من القرآن هو يطبق هذا الآيات على ما هو مراده وعلى ما هو يفهمه من الآيات، وأنه يمكن أن نقول بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. مثلا النهويون لا يمكن لنا أن نقول أن تفسيره غير صحيح، لأن النهوي لا يكون بسبب تفسير الآيات على طبق القوانين الحكمية، بل هو على طبق القوانين النهوية أو الأدبية وغير ذلك، على حسب ما هو يشوفه ويعلم من القوانين التي يكون في الجاهلية، وهو المستفاد من الأشعار الأدبية والقوانين التي هو المتفق عليها بين كل الأدباء والعلماء النهوي. وكذلك المفسرون التاريخ إذن لا يجوز لنا أن نقول أن هذا غير صحيح، لأنه هو يطبق هذا الآية على هذا الموقف الكذائي أو هذا الغصن. فعلى أي حال، كل من يفهم من القرآن هو يبين مراده ومبين مغزى ما علمه من هذه الآية، وإن كان معه دليل وحجة الله لا يؤاخذه،
لم يكن معه فجاء الله يؤاخذه. لهذا مسألة عادية احنا نقول هذا في العرفان. الآيات التي مثلا احنا مثلا نرى ان بعض العرفاء يفسرون هذا، هذا يفسرون على حسب ما يشوفون من باطن سفرهم، المكاشفاتهم، المكاشفات السورية، المكاشفات المعنوية والروحانية. وعلى أي حال كما إحنا ممكن أن نقرب الخطأ في بقية المفسرين المؤرخين النحويين المحدثون، فذلك يمكن أن نعترف بالخطأ في هذه التفاصيل التي صدرت من العرفاء. ولكن يمكننا أن نقول بأن كل ما يصدر من جميع العرفاء في أي نحو كان وفي أي مرحلة وفي أي مرتبة من المراتب يكون هذا صحيحا. وفي بعض الأحيان إحنا كنا جالسين مع السيد العارف الكبير السيد هاشم الحداد أرواح نافذة ورضوان الله تعالى عليه، والسيد الوالد كان يقرأ من هذا التفسير، تفسير المنسوب إلى محي الدين العربي، تفسير القرآن الكريم، كان يقرأ منه في ظاهرا سورة نور رب إنهن أضللن كثيرا ولا ولا تذر ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقرأ في ذيل هذه الآية مطالب، والسيد هاشم اعترض وقال العارف لا يقول هذا المعنى، حتما هذا التفسير لا ينتسب إلى محي الدين العربي لأن محي الدين لا يقول بهذا، بل هذا التفسير منسوب إلى عبد الرزاق القاسمي. شو؟ لأن العارف لا يقول بأنه يعني في هذا التفسير، يعني صاحب هذا التفسير والمؤلف هو قال بأن النوح على نبينا وعلي عليه السلام قد أخطأ في هذا المقال لله تعالى، لا يجوز له أن يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنه يعني يمكن الله تعالى يخلق من الكافر مؤمن، رجل مؤمن، كما أنه خلق من أبي بكر محمد، أبي بكر محمد ابن أبي بكر، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تقولوا محمد ابن أبي بكر بل قولوا محمد ابن علي، إن محمد ابن أبي بكر ابني وولدي. وكان من الثلاثة الذي الإمام الصادق الإمام الرضا عليه السلام قال شيعة علي ثلاثة، سلمان وأبا ذر أربعة، سلمان وأبا ذر ومقداد ومحمد بن أبي بكر، حتى أن عمارا لم يذكره، يعني كان محمد بن أبي بكر أعلى مقاما من عمار. فهذا الاثير الله تعالى مشيئته قدر بهذا أنه يخرج من بطن أبي بكر هذا الرجل اللعين الفاسق الغاصب للخلافة والعدو لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا الولد الطيب الطاهر ومن أفضل شيئة أمير المؤمنين عليه السلام. واعترض هذا المؤلف أنه لا يجوز النبي أن يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنه يمكن الله تعالى يرزق للشخص كافر يرزق ولدا مؤمنا والله، ولكن ليس مقصود من هذه الآية، هذه مقصوده شيء آخر. والمهم هنا أن سيد الحداد قال هذا التفسير حتما، لأن هذا التفسير مختلف فيه، بعض يقول هذا منصوب إلى محي الدين العربي التفسير القرآن الكريم مجلدين، بعض يقول هذا منصوب إلى عبد الرزاق القاسمي. السيد الحداد قال بهذا العبارة احنا متأكدون أن هذا لا يجوز انتصابه إلى محي الدين العربي لأن محي الدين لا يقول هكذا. على هذا لا يجوز أن نقول كل ما يفسر بأن عبد الرزاق الغطاني كان من العرفاء، ولكن أين يكون من الكملي؟ لا يجوز أن كل ما يقول عارف تفسير القرآن هو حسن وصدق، بل لابد من التأمل في كيفية التفسير.
تفسير القرآن على حسب مباشرة وعلى حسب
قلت عنف النقوكم أنه لابد من تعريضه على الخبير المتأهل لذلك، إن قرره وإن أكده يجوز الأخذ منه، وإلا لا يجوز الأخذ بهذا التفسير الذي يصدر من العارف على حسب مكاشفاته.
يعني
التصديق
إن
شاء الله. نعم الأستاذ إن شاء الله في الجلسة الآتية إحنا نقوم ببقية المسائل وبقية الإشكالات. السلام عليكم وعلينا وعلى جميع عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته.
الذين أنعمت عليهم
والنهار إذا تلاها والنهار إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وطغاها قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها قد تموت بطغاها عند أفعشتها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسواها فكذبوه وفعذروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا يخافها الله اللهم يا الله صل محمد وعاده بالكلام اللهم بالكلام وقدسه بالوحيد وجعله رب الانبياء وحكم الاشياء وعلمهم انما طاعهم وما يكون وجعل افئده من الناس تهوي اليه صلى على محمد وآل محمد فادخل لنا انت اهل التشريف والاخره
الحمد لله والحمد 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 لله